أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد استعراض ما ذكره الشهيد الصادر رحمه الله من الضابطة الكلية فيما لو حصل تنافٍ بين جملة الإطلاق وجملة التقييد، جملة القيد. وقد تقدم في بحث الأمس ما ذكره بناء على تفسيره لكلام الشيخ النائيني والشيخ الأعظم، وإن لم يشر إلا أن الرأي واحد بين العلمين. وقد تقدم أن التفسير الذي فسر به كلامهم تقدم سابقا هذا في باب توقف الإطلاق على عدم طرو القرينة المنفصلة، لم يكن تفسيرا صحيحا. ذكرنا شواهده سابقا وأضفنا بالأمس أيضا. الكلام الآن في الشق الثاني من كلامه رضوان الله تعالى عليه، وهو المعقود لبيان نظرية المشهور كما عبر، وهو أن الإطلاق متوقف على عدم طرو القرينة المتصلة فحسب دون المنفصلة. فهنا من الواضح جداً أنه يوجد لدينا ظهوران سياقيان، يوجد لدينا شخصان للكلام. الشخص الأول أو الظهور السياقي الأول هو ظهور جملة الإطلاق في الإطلاق أو المطلق في الإطلاق، وبتمامية شخص السياق والكلام يتم الإطلاق، بمعنى أن ظاهر حاله أنه لا يريد القيد، ولو أراده لذكره. والظهور السياق الثاني وهو ذكر الجملة المشتملة على القيد، أيضا ظاهرة في الجد، وأن ما ذكره دخيل في مراده الجدي، لو لم يرده لم يذكره. أو بتعبير آخر، تمام ما ذكره فهو يريده بالإرادة الجدية. وهذان الظهوران لا يجتمع، لا بد من رفع اليد عن أحدهما، فلا يجتمع قولنا أكرم العالم مثلا وقولنا لا تكرم العالم الفاسق، لأن كلامنا الآن في كل مطلق ومقيد، مو في خصوص البدل فعلا الضابطة الكلية. فإما نرفع اليد عن الظهور السياق الأول والحال الأول أو الثاني، ولازم التقييد رفع اليد عن الظهور الأول. ولازم عدم التقييد رفع اليد عن الظهور الثاني وحمل القيد في الظهور الثاني على المثال مثلا لا على التقييد والاحترازية، حتى لا يكون قائل قالها على كل حال هذا أكثر من ظهور حالي. فنقول حينئذ لا نرفع اليد عن ذكر القيد كلفظ، بل نرفع اليد عن إطلاق القيد إلى جميع الحالات. جيد، أحسنت، حتى ليس اشتباه، لأن قد واحد يجي يقول والله الظهور الأول صحيح إطلاقي بس الظهور الثاني ذكر اللفظ. نقول التعارض مو مع اللفظ، التنافي، وعليكم السلام، مو مع اللفظ، التنافي على مستوى المراد الجدي من جهة إطلاق اللفظ الذي ذكره لجميع الحالات والأفراد. جيد، وحينئذ يقول الشهيد الصادر لا نستطيع على هذا المبنى أن نكتفي، بخصوص ذكر جملة القيد كما كنا نكتفي على مبنى الشيخ النائيني، بل نحتاج بحسب تعبيره إلى مصادرة إضافية. لماذا؟ لأنه على كلام النائيني كانت جملة القيد ترفع الإطلاق تخصصاً ومن قبيل الورود، لأنه هو متوقف على عدم طروء القرينة المنفصلة، بينما على هذا المبنى هو غير متوقف على القرينة المنفصلة، فيحصل حينئذ تنافي بين جملة الإطلاق والظهور السياق الجدي الحالي في جملة الإطلاق والظهور السياق الحالي في جملة القيد. وبادئ ذي بدء أولا وبالذات يقال هذا ظهور وهذا ظهور، نحتاج إلى نكتة لرفع اليد عن أحدهما بخصوص. بعبارة أخرى، المدعى عموما هو رفع اليد عن الظهور السياق الأول، مو هكذا؟ والتقييد يعني نتيجة. هذا لا نستطيع أن نخرجه على مستوى القاعدة الأولية، لأن كلا منهما ظهور حالي سياقي قائم بذاته، فنحتاج إلى نكتة إضافية تقضي برفع اليد عن الأول دون الثاني. جيد، يقول الشهيد الصادر، وهنا لابد من إبراز النكتة الإضافية بأحد نحوين. النحو الأول أن ترد الجملة الثانية بيانا وتفسيرا يفيد شرطا إضافيا أو مانعا عن الإطلاق في الجملة الأولى ولو كانت منفصلة في الذكر، كما لو قال أقصد أعني فلتكن الرقبة في بيان السابق يوم كذا ساعة كذا رقبة مؤمنة، أو فلا تكونن رقبة كافرة. انتبهتوا؟ الأولى إضافة شرط، الثانية إضافة مانع، فلتكن مؤمنة أو فلا تكونن كافرة. طيب جيد، يقول الشهيد الصرف هنا واضح العناية لصالح الجملة الثانية، باعتبار أن المتكلم أعد كلامه الثاني إعدادا شخصيا لبيان المراد من كلامه الأول. النحو الثاني، نجي نعلق على كل الكلام إن شاء الله. النحو الثاني أن لا تكون جملة القيد ناظرة ومفسرة، للإطلاق في جملة المطلق، بل يكون كل منهما بيانا مستقلا. وهنا نحتاج إلى المصادرة الإضافية. وهذه المصادرة الإضافية يمكن أن تبين في ظل حالات ثلاث. انتبهوا يا إخوان، هنا بيت القصيد. الحالة الأولى أن يدعى عقلائيا، انتبهوا يا إخوان، التعبير بتقرير الشهيد الصادق كبرويا. كبرويا شو يعني؟ يعني كبرى حجية الظهور، ونكات حجية الظهور كبرويا من وين تستقى؟ من السيرة العقلائية في باب المحاورات. جيد؟ إذن الحالة الأولى أن يدعى تقييد حجية الظهور على مستوى المتبانى العقلائي في باب المحاورة بعدم معارضته لظهور أقوى. هذا خش جيد، وهذا إنصافا موجود في الحياة العقلائية. طبعا شريطة أن يكون الظهور الثاني صادر من نفس الجهة التي صدر منها الظهور الأول، ولا لا يكون كلام أحد الشخصين قرينة على كلام الشخص الآخر ولو وحدة حقوقية، مثل صدور الإطلاق عن إمام والمقيد عن إمام آخر. انتبهوا يا إخوان، يعني شخص واحد أو جهة واحدة. جيد، هذا كبرويا.
يعني الطرف لعله
مو مشكلة، فلننظر، مو مشكلة، لكن يدعى دائما أن جملة القيد أقوى ظهورا، والآن نفسر شنو المراد من كونها أقوى ظهورا. ويدعى صغرويا ها أن الظهور الثاني أقوى دائما من الظهور الأول. بأي نكتة عقلائية؟ بنكتة أن الدلالة النصوصية الإثباتية أقوى من الدلالة السكوتية. ظهور حال المتكلم في أنه يريد ما ذكره أقوى من ظهور حاله في أنه لا يريد ما لم يذكره. انتبهتوا؟ الإطلاق يعتمد على ظهور حال سياقي أن ما لم يذكره فهو لا يريده، وهذه دلالة سكوتية مو؟ بينما في جملة القيد ظهور حالي يفيد أن ما ذكره فهو يريده، فيقال الدلالة السياقية الذكرية أقوى من الدلالة السياقية السكوتية. ها؟ الدلالة السياقية الإيجابية أقوى من الدلالة السياقية السلبية. وهذا أيضا غير بعيد في الذهنية العقلائية يا إخوان، لكن أنا أزعم وسيأتي أن القضية أوضح من هذا، أساسا أوضح من هذا إنصافا، هي أوضح من هذا. هذه نكتة ومصادرة إضافية، وهذه قياسها الارتكازات العقلائية، ما يحتاج لها استدلال خاص. جيد، كما قلت أنا مرارا في باب الاستظهارات اللفظية ما عندنا عادة آية أو رواية تدل، الموجود هو الارتكازات العقلائية في باب المحاورة. جيد، الحالة الثانية أن يدعى تقيد حجية الظهور كبرويا. كبرويا شو يعني؟ أنا بدلت التعبير قبل قليل في الحالة الأولى، أن يقال إن حجية الظهور مقيدة على مستوى الارتكازات العقلائية والسير العقلائية في باب المحاورة، هذا معنى كبرويا. بأي شيء؟ بعدم وجود قرينة على الخلاف، ويراد بالقرينة ما يكون بحسب النوع عقلائيا يعد قرينة على الكلام الأول، بحيث لو ذكر متصلا به لذهب بظهوره، فهو على تقدير الانفصال يذهب بحجيته. لو كان متصل يذهب بظهور الكلام الأول، يعني هو أقوى من الكلام الأول، فهو على تقدير انفصاله ما يصير أضعف، يبقى أقوى، صحيح أو لا؟ لكن مو بملاك الظهور اللفظي أن هذا نص ذاك ظاهر، بل بملاك أن كل قرينة فهي أقوى من ذي القرينة أيا كان مستوى الدلالة اللفظية لللفظ. انتبهوا لهالنقطة. جيد، فحجية الظهور مقيدة أساسا في الارتكاز العقلائي بأن لا يقيم المتكلم الظهور الإطلاقي يعني قرينة على الخلاف، أما إذا أقام قرينة على الخلاف فالمتبع هو ما أعده طبقا للأساليب العقلائية العامة، هذا معنى النوعية. جيد، هذه النقطة الثانية. الحالة الثالثة أو النقطة الثالثة للمصادقة الإضافية أن يدعى أن حجية الظهور مقيدة كبرويا وعلى مستوى الارتكازات بعدم القرينة على الخلاف، وهذا نفس الحالة الثانية. لا، الآن انتظروا يتضح فرقه عن الحالة الثانية، ويقال بأن المراد والمقصود بالقرينة هو ما يكون عند العرف والعقلاء تفسيرا للمراد من الخطاب الأول ولو كان منفصلا عنه، ويقال بأن أحد موازين القرينية هو الأظهرية الموجودة دائما وين؟ في طرف جملة القيد. فننتهي إلى نفس النتيجة، وبعبارة أخرى يقال بأننا نستغني عن فكرة الأظهرية بالكامل على المستوى اللفظي، وندعي أن كل جملة قيد فهي قرينة معدة لمواجهة جملة الإطلاق فالظهور الإطلاقي مقيد عقلائيا بعدم إقامة القرين على الخلاف، ولو لم يكن أظهر، ولو لم يكن أظهر، هذه بالكم، ولو لم يكن ما ورد في جملة القيد أظهر، وهذه نقطة الخلاف بين المحقق الخراساني اللي تقدمت حيث لم يؤمن إلا بالتقديم بالأظهرية، وبين نكتة المحقق النائيني الذي آمن بفكرة القرينية مستقلا عن فكرة الأظهرية، ونحن انتصرنا له فيما تقدم واستفدنا ما أفاده المحقق النائيني. لكن بفذلك إذا تتذكرون يا إخوان، شو هي الفذلك؟ قلنا أصلا جملة القرينة دائما هي أظهر، لكن مركز الأظهرية مظهر نفس اللفظ، مركز الأظهرية أن نفس إعداد الجملة لتكون قرينة على الأول يجعلها أقوى وأظهر من حيث المجموع جملة القرينة. انتبهوا يا إخوان، الشيخ صاحب الكفاية يظهر من كلامه اشتراط الأظهرية في نفس اللفظ. فإذا كان الموضوع مثلا في جملة الإطلاق نص وفي جملة القرينة ظاهر، لا تقدم جملة القرينة على جملة الإطلاق، يعني الموضوع لا يقدم. بينما نحن قلنا بأن جملة القرينة لأنها معد عقلائيا لبيان المراد بلسان من الألسنة من الجملة الأولى ولو بلغة التخصيص أو بلغة التقييد، فهي من هذه الجهة تصبح أقوى من حيث المجموع على مستوى الظهور لإعدادها لذلك نوعا، وحينئذ فلا يكون ميزان التقديم الأظهرية اللفظية لنفس اللفظ، بل يكون ميزان التقديم القرينية وهو أقوى من حيث الظهور المجموعي دائما ولو بالنكتة الأولى من النكات الثلاث، لأن ما عد لأجل أن يكون وهو دلالة كلامية ينافي الدلالة السكوتية في الطرف الآخر، والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة السكوتية. جيد، هذا ما أفاده المحقق الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. ولا يخفى ما في هذا الكلام على أساس المباني المتقدمة يا إخوان. أولا، المفروض أن كلام الشهيد الصدر على المبنى المقابل لكلام المحقق النائيني والشيخ الأنصاري كما فسر المبنى هو بشكل غير صحيح كما قدمنا سابقا وأشرنا بالأمس، وعليه فحينئذ يستقر التنافي في الجملة بين الظهور السياق الأول والظهور السياقي الثاني، مو هكذا قال في البداية. طيب من يقول هذا الكلام؟ كيف يستطيع أن يقول بعد ذلك بأن حجية الظهور كبرويا وعلى مستوى الارتكاز العقلائي مقيدة بعدم القرين على الخلاف، والمقصود بالقرينة ما يجعله العرف والعقلاء بحسب الموازين النوعية تفسيرا للمراد من الخطاب ولو كان منفصلا عنه. أليس هذا رجوع للمبنى الأول؟ بالله عليكم، شو معنى بحسب تفسيره هو الشهيد الصاد لكلام النائيني، ما معنى أساسا أن قرينة الحكمة متوقفة على عدم القرينة المنفصلة؟ أليس معناه أن الظهور السياق الأول في جملة الإطلاق مقيد دائما بعدم إقامة القرينة على الخلاف ولو كانت منفصلة؟ فخلط المباني في الحقيقة بهذه الطريقة، ولعل خلطه للمبنى ما كان يدور ارتكازا في ذهنه الشريف من صحة هذه النكتة في الأساس التي أفادتها مدرسة الشيخ الأعظم وتبعه عليها المحقق النائيني. ثم لم أفهم أنا ما الفرق بين الحالة الثانية هنا وبين الطريقة التي شرحها بالأمس. أنا شرحتها يعني في كلامه المتقدم عن المحقق النائين، هذا بعد نفس الإشكال، يعني منبهات على عدم ثم لم أعرف حقيقة الفرق بين الحالة الثانية عنده، أنتم هم ما عرفتوا، وبين الحالة الثالثة، بين الحالة الثانية اللي ذكرها الآن وبين الحالة الثالثة. شوفوا، في الحالة الثانية قال يدعى تقيد حجية الظهور كبرويا بعدم القرينة على الخلاف، والمقصود بالقرينة ما يجعله العرف والعقلاء بحسب الموازين النوعية تفسيرا للمرام من الخطاب الآخر ولو كان منفصلا عنه. انتبهوا يا إخوان، ويدعى بأن أحد موازين القرينية، مش دائما، أحد موازين القرينية هو الأظهرية المحفوظة في جانب ظهور المقيد بالنسبة للمطلق. متى محفوظة؟ دائما. إذا المقصود مو الأظهرية اللفظية، المقصود أظهرية المقيد. طيب بالثالثة شو قال؟ قال أن يستغنى عن الأظهرية نهائيا. طيب جيد، مع التحفظ على المصادرة الكبروية، يعني تقيد حجية الظهور في جملة الإطلاق، ها؟ وإناطتها بعدم القرينة على الخلاف بدعوى أن المقيد باعتباره أخص موضوعا يعد قرينة. طيب جيد، إذا عدنا إلى فكرة القرينية والإعداد النوعي. الحقيقة حصل خلط، أنا أقول يا إخوان، في المراد من الأظهرية. راح أجري الصلح الآن بين الشيخ النائيني وبين صاحب الكفاية إن شاء الله، يعني بين مدرسة الشيخ الأعظم اللي انتصر للنائيني وبين مدرسة تلميذه الآخوند صاحب الكفاية، أن أقول بأن القرينة دائما هي أظهر من ذي القرينة، لأن دلالة ذي القرينة دلالة سكوتية، ودلالة القرينة دلالة ذكرية لفظية، ما ذكره فهو يريده، تلك ما لم يذكره فهو لا يريده. جيد، وهنا النكتة مو نكتة التخصيص ولا نكتة أي شيء، النكتة نكتة واحدة أيضا، مو نكات متعددة أساسا، لكن دائما ما ذكره أقوى مما لم يذكره. وبعبارة أدق، التنافي ليس بين لفظين يا أخوان، التنافي بين الإطلاق في اللفظ الأول أكرم العالم، السكوت عن العدالة، السكوت بين الدلالة السكوتية وبين الدلالة الذكرية في الثاني، وهو لا تكرم العالم الفاسق، لا تكرم العالم الفاسق، لا يعارض أبدا كلمة العالم في أكرم العالم، لا يعارض اللفظ في جملة الإطلاق، دائما يعارض الإطلاق في جملة الإطلاق، وهي الدلالة السكوتية، ما لم يقله فهو لا يريده، هذا معنى الدلالة السكوتية. والدلالة الذكرية دائما أقوى وأظهر من الدلالة السكوتية. وليكن هذا هو مراد المحقق صاحب الكفاية عندما بنى على الأظهرية، فإنه لم يبين هو مراده من الأظهرية، مع أنه دائما يقدم جملة القيد على جملة الإطلاق. وليكن هذا بنفسه هو المراد من القرينية عند المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه. هذا ثانية. عليكم السلام. ثالثا، ما بقي وقت بس يكون نختم هالمقطع من البحث. ثالثا يا أخوان، بات واضحا أن المصادرة الإضافية اللي يذكرها الشهيد الصادر نحن محتاجون إليها، سواء على مبنى الشيخ الأعظم والنائيدي أو على مبنى المشهور كما هو يعبر، وإن كان أي مشهور أنا ما أدري من هو المشهور. هنا مدرستان في الحقيقة، مدرسة الشيخ الأنصاري وأتباعه ومدرسة المحقق الخراساني وأتباعه. ما في شهرة وغير شهرة حتى نخاف يعني من البحث. أقول على التفسير الصحيح المتقدم لمبنى الشيخ الأنصاري والنائيني أيضا نحتاج إلى نقطة القرينية والمصادرة الإضافية التي عبر عنها في مدرسة الأخوند بالأظهرية، بعد أن أوضحنا المراد من الأظهرية وهي الدلالة الذكرية دائما أظهر من الدلالة السكوتية. فاتحد مجرى البحث إذن. ولذلك المحقق النائيني مع أنه هو والسيد الخوئي يقولان بالمبنى الأول، استأنفا البحث في المقيد للمطلق الذي هو صرف الوجود، وللمقيد الذي يقيد الإطلاق الذي هو شمولي وانحلالي مطلق الوجود، على وعلى كلام الشهيد الصادق أصلا ما يحتاجون للبحث أساسا هم. وهذا شاهد آخر على عدم صحة تفسيره لكلامهم رضوان الله عليه وعليهم. هذا تمام الكلام في النكتة الكبروية، وقد وعدنا بعد ذلك أن نشير إلى بعض الصغريات المهمة، يعني ضابطة عامة في الصغريات للبحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم استعجلنا، ها؟ رحمة الله وبركاته.